بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، يعني هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى. وأنا تكلمت في مقدمة كبيرة عن أبي عبيد رحمه الله وما له من مكان بين السلف، ويكفيك أن أحمد رضي الله عنه وإسحاق بن راهويه وهؤلاء الأكابر أثنوا عليه ثناء كبيرا. وكما قلت لكم وأسلفت أن الداعية والعالم هو ابن عصره، ومن ثم فإن هذا الإمام الكبير رحمه الله تعالى حاول أن يعالج تلك البدعة التي نشأت في ذلك العصر، وهي بدعة مرجئة الفقهاء، يعني الغلو في الإرجاء، لعله أتى مع الجهم ابن صفوان وفرقة الجهمية. أصلا السلف كانوا يكفرونهم، فالسلف كانوا يكفرون هؤلاء الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل. طبعا أنا تكلمت عن قضية التكفير وقلت أنهم كانوا يكفرون الفرقة كفرقة، هذه الأقوال أقوال كفرية، لكن أعيان تلك الفرق لم يكن الأئمة يعني يكفرونهم، ولكن تكفير العين أو تكفير الشخص يحتاج إلى وجود أسباب وانتفاء موانع وإقامة حجة وما إلى ذلك من أمور. مرجئة الفقهاء يعني كثير من الخلاف بينهم وبين أهل السنة هو خلاف لفظي كما أسلفت قبل ذلك. إضافة لذلك أن مرجئة الفقهاء إنما وقعوا في هذا الأمر لكن أصولهم هي أصول أهل السنة، مستدلون بالكتاب والسنة وبالقواعد التي أصلها السلف، لكن وقعوا في هذا عن تأويل لا عن هوى، ولذلك هم كانوا أئمة في العلم والعبادة، كانوا أئمة في العلم والعبادة والعمل، ولذلك لم يكفرهم السلف. وأبو حنيفة كما أسلفت أنا في الدرس الأول هو إمام عظيم جدا، وانتكلم عنه عبد الله بن أحمد في كتابه السنة ببعض الكلام، غير أن أحدا لم يوافق عبد الله في ذلك وأنكروا عليه هذا، وكانت هذه المرويات إنما هي عبارة عن بلاغات. لكن أبا حنيفة إمام كبير رغم وقوعه في هذا، يبقى نعترف له بالإمامة ونقول أنه وقع في هذه البدعة ونرد تلك البدعة، هذا هو العدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به. ونحن وقفنا في اللقاء السابق عند قوله باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل، يعني هل هناك وردت نصوص من يسمون الإيمان فقط بالقول؟ يقول قالت هذه الفرقة، يعني مرجئة الفقهاء على وجه الخصوص، فمرجئة الفقهاء يخرجون العمل، يعني البدعة الكبرى عندهم أنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان. والأصل المشترك بين تلك الفرق التي ضلت يعني في باب الإيمان، الأصل المشترك بين تلك الفرق كلها أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال كله. فيقول رحمه الله قالت هذه الفرقة كما قلت لكم، يعني مرجئة الفقهاء، إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله. يبقى يقر، بس يقر ويشهد، يبقى هنا هيبقى الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، خلاص يبقى قول اللسان وعمل القلب، لكن عمل الجوارح غير داخل. لكن هم قالوا قولا وقعوا بسببه في التناقض، أنهم قالوا يلزم عن عمل القلب عمل الجوارح، يلزم عن عمل القلب عمل الايه؟ عمل الجوارح. لكن أهل السنة يقولون أن الإيمان ركن، العمل ركن، عمل الجوارح ركن في الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. أنتم تعلمون أن الركن إذا زال زال الشيء، لأن الركن يكون من ماهية الشيء، الركن يكون من ماهية الشيء، ولا يقوم الشيء إلا به، ولا يقوم الشيء إلا به. والفرق بينه وبين الشرط أن الشرط خارج عن الماهية، لكن الركن داخل في ماهية الشيء. قال إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، هكذا قال مرجئة الفقهاء، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين. قال وليس ما ذهب إليه عندنا قولا، يعني ليس هو القول الصحيح، ولا نراه شيئا، يعني يريد أن يقول أنه مخالف لما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما دليلك يا أبا عبيد؟ قال من جهتين أو من وجهين، أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول، يعني من الكتاب، أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقر لهم بذلك، خلاص. لكن بعد ذلك فرضت الصلاة فدخلت في الإيمان، ثم الزكاة دخلت في الإيمان، الحج دخل في الإيمان، الصيام دخل في الإيمان، وهكذا، فأخذ الإيمان يزيد، وكلما فرض فرض كان هذا الفرض من صلب الإيمان، كان هذا الفرض بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالشهادة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مقرا بها، وأنا قلت لكم أن العرب كانت تفهم معنى هذه الكلمة، يعرفون أن لا إله إلا الله وراءها أشياء، هذا إقرار، هذا نفي للعبودية عما سوى الله تبارك وتعالى، هذا إقرار للحرية، هذا تحرير للعقل، هذا تحرير للوجدان، هم يعرفون هذا، يفهمون هذا فهما جيدا، ولذلك أبوا أشد الإباء، لأن هذا يتعارض مع الأهواء ويتعارض مع المصالح ويتعارض مع المكانة التي نالوها، يفهمون معنى لا إله إلا الله. فلو أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فرض الله عليك الصلاة، فقال لا لا أصلي، هل يكون مؤمنا؟ لا، لم يكن أحد أبدا أنه يكون مؤمنا. لو أنه جحد الصلاة مثلا، أو قال لا أصلي، أو أشهد دون الصلاة، أشهد دون الزكاة، أشهد دون الصيام، أشهد دون الحج، هذا لا يكون مؤمنا. هذه حجة. الحجة الأخرى ويقول إن الإيمان بدأ بالقول اللي هو الإقرار، ثم أخذ يزيد بعد ذلك. قال أما الحجة الأخرى، وأنا أتعمد تعمدا شديدا أن أقرأ كلام الإمام، هذا الإمام الكبير، بحذافيره هكذا بحروفه، لأن قراءة كلام هؤلاء في غاية الأهمية، تفهم كيف كانوا يتكلمون، كيف كانوا يحاجون، كيف كانوا يجادلون، كيف كانوا يفهمون، كيف كانوا يردون، ما هي ترتيب كلامهم، خاصة أن هذا إمام كبير، هذا الرجل أبو عبيد إمام كبير من أئمة اللغة والعلم والحديث والفقه كذلك. قال أما الحجة الأخرى فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها. هو يقول إن هنا أي اسم مسمى، يعني واحد اسمه رجل أعمال، لماذا؟ لأنه أسس شركة وبدأ في عمل صغير. لكن هل صغار رجال الأعمال الذي يفتح مثلا سوبر ماركت أو محل، مثل الذي يفتح شركة مقاولات، مثل الذي عنده شركة مقاولات كبيرة عملاقة، مثل هذا الذي يعني أصبح ممتدا في العقارات وفي الأرض وفي شركات الاتصالات وكذا وكذا وكذا؟ مستحيل. تخيل، انظر إلى هذا التفاوت كذلك، هو بمجرد أن أنشأ شركة وبدأ يعمل سمي رجل أعمال. لكن هل حل هذا البادئ مثل حل هذا المنتهي الذي كون المليارات؟ لا. كذلك الإيمان، هو مجرد ما تدخل فيه أنت خلاص مؤمن، لا تكون مؤمنا كاملا ولا تستكمل درجات الإيمان إلا بالإيه؟ إلا بالإتيان ببقية الفروض التي افترضها الله تبارك وتعالى عليك. ولذلك قال ثم يفضل بعضهم بعضا، هذا كلام في غاية الأهمية. وهنا لأن أهل السنة لا يعتبرون الإيمان شيئا واحدا، لا يعتبرونه شيئا واحدا. الأصل الذي بسببه ضل هؤلاء المبتدعة أنهم اعتبروا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال كله. ولذلك الخوارج كفرت بارتكاب الكبيرة، خلاص زال بعض الإيمان، لأن الكبائر أو المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. قال وقد شملهم فيها اسم واحد، من ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين هذا الذي دخل في الصلاة يسمى مصلي خلاص، لكن هتلاقي واحد لسه بادئ، واحد دخل في الركعة الأولى، في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة بيتشهد، هذا في خشوعه خشوع كبير وصلاته مقبولة وصلاة عظيمة جدا، والآخر عقله يهيم في وديان الدنيا ومشاكلها وشهواتها، هل هذا يستوي؟ والكل يسمى مصلي، لكن انظر إلى التفاضل العظيم. فإن الرجلين يكون أحدهما إلى جوار الآخر في الصلاة، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، كما تعلمون يعني هناك ناس إذا قرأ القرآن تشعر أن جدران المسجد تهتز، والآخر إذا قرأ تقول يا رب، كهذا الذي كان يقرأ الفاتحة ويخطئ فيها صاحب المنصب العظيم، وتقول يا رب يعني أن للناس أن يصلوا خلف هذا، هذا لا خشوع ولا قراءة ولا فهم ولا شيء خالص، ولا موقف حتى يشرف، عياذا بك اللهم. فالناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. قال وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم، فلما تعتب الباب، تعتب يعني جاوز العتبة أو جاوز الباب، أقام مكانه وقف، وجاوزه الآخر، الآخر هيدخل الصالة، الثالث هيدخل إلى غرفة النوم، الرابع هيدخل إلى الحمام، وهكذا الجميع يقال لهم داخلون، الجميع يقال لهم داخلون. لكن هل الدخول هنا متساوي؟ لذلك يقول قيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض، يا سلام على الجمال. فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم، كلام تفهمه العرب، يقول هذا كلام يفهمه العرب. ولذلك أنا دائما أقول يا شباب، لما قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه، كل كلمة جميلة جدا، يقول لما ناظر بشرا المريسي قال إنما أتي من عجمته، إنما أتي من عجمته. وأنا دائما أوصي وأقول إن على طالب العلم أن يستزيد ما استطاع كل يوم من لغة العرب، شعرا ونثرا وفهما وتراكيب ودلالة وبلاغة وما إلى ذلك، خاصة في عصور الاستشهاد ينبغي عليك هذا. إن أردت أن يكون لك قدم راسخة في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك بهذه اللغة السامقة الشريفة العالية. قال: فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم. فكذلك المذهب في الإيمان، إنما هو دخول في الدين، مجرد ما تشهد دخلت في الدين، لكن بعد ذلك هناك تفاوت عظيم، لابد أن يكون هناك تفاوت عظيم. قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. وقال: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا. يبقى في البداية قال يا أيها الذين أمنوا، ثم قال ادخلوا في السلم كافة، والسلم طبعا كما هو معروف هو الإسلام. وقول كافة يعني الإحاطة بالشيء، لا بد أن تحيطوا به، لا بد أن تأتوا بواجباته وأركانه ومستحقاته. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس مباني. تخيل أعمدة، هذه الأعمدة لو ضربت، لو أزيلت، هل يبقى المبنى كما هو؟ لا يمكن. ولذلك قال بني الإسلام على خمس، هذا الذي يفهم من لغة العرب، فلابد من الإتيان بهذه المباني حتى يقوم هذا البناء. قال: فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا أو إسلاما. فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم. يعني إذا دخلت في صناعة، هناك صانع ميكانيكي سيارات، ميكانيكي سيارات يعني هناك بالكاد يعني يفك بعض الأشياء، ينظر نظرات خفيفة، وهناك رجل يستطيع أن يفك السيارة فكا كاملا ويعرف عيوبها ويركبها مرة أخرى ويعرف أماكن قطع الغيار الجيدة والسيئة ومميزات هذه وعيوب هذه. هل يستويان؟ يعني اللي عنده سيارة يعرف. لا يستويان يا رجل، ده اللي بيحط الزيت، زيت السيارة، لا يستويان، يعني لا يستويان. هو يسمى هكذا، يسمى صانع وميكانيك، لكن بينهما في الصناعة كما بين السماء والأرض، وكذلك رجال الأعمال، وكذلك الداخل والخارج وما إلى ذلك. قال: فهذا دليل، هو يريد أن يقول أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما. قال: هذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة. قال: فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان ولذلك الجنة تكون لأجل هذا، يعني يتفاضل أهلها فيها بإيه؟ بما معهم من الإيمان، يتفاضلون، يدخلون برحمة الله ثم يتفاضلون بما معهم من الإيمان. فرجل دخل آخر أهل الجنة دخولا، ويعني لك أن تتخيل آخرهم دخولا بعد أن يدخل النار ويطهر ويعني يغسل في نهر الحياة إلى غير ذلك، ثم يكون له مثل الدنيا ومثلها 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 10 مرات، ده أقلهم. وهناك الذين هم في الفردوس الأعلى التي سقفها عرش الرحمن. قال: وفرضه على جوارحهم، وجعل أصله في معرفة القلب. أصل التصديق، أنك بتصدق، ده أصل الإيمان. ثم جعل المنطق شاهدا عليه، لابد من النطق. ولذلك احنا قلنا الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، قول القلب تصديق، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح لا يغني أحد. يعني لو أن رجل قال أنا مصدق بقلبي وموقن ومؤمن وخاشع وعندي أعمال القلب وأصلي وأصوم وأزكي وأستطيع أن أنطق الشهادتين، لكنني لن أنطقها. شيخ الإسلام ينقل الإجماع على أنه لا يكون مسلما. شيخ الإسلام رحمه الله في الإيمان الكبير والأوسط أو الأوسط على ما أذكر، يذكر أن الإجماع قائم على أنه غير مسلم، لا يشهد له الإسلام، لابد أن ينطق بالشهادتين ما لم يكن هناك مانع يمنعه. قال: وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى. الله، هذا كلام الأئمة الكبار. وأنا قلت يا جماعة هناك فرق كبير جدا بأنك تقرأ بحث لرجل معاصر حتى وإن كان كبير جدا في الصناعة، في الاعتقاد، في الفقه، في المنطق، في غير ذلك من أمور، في الفكر إلى غير ذلك، وبين أن تقرأ رجل من هؤلاء الأئمة الكبار. أنت تشعر أن القراءة لهؤلاء الكبار. ولذلك أنا دائما أوصي أقول يعني تدرج، إذا تدرجت في الفقه تقرأ مرحلة مرحلتين ثلاثة أربع مراحل، ثم تدخل على كلام الأئمة، كلام طبقة الإمام وطبقته وتلاميذه والطبقة التي بعدها والمتوسطون. لا تحصر نفسك في القراءة للمعاصرين، فإن كلامهم كثير جدا ولكنه غير محكم، كلام كثير جدا لكنه غير محكم وفيه تشققات. لأنني كما قلت لكم وأسلفت أن العلم نقطة كثرها الجاهلون. يعني أنا أقول الإيمان قول وعمل، فيأتي واحد يقول لي وهل تلزم النية؟ أضطر أقول الإيمان قول وعمل ونية. فيجي واحد يقول لي يعني عمل القلب بس؟ أقول له لا، قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح ونية. يقول لي طيب ممكن ده كله يجتمع وبقاش في سنة؟ أقول لا، الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة. تمام، لأن كل واحد يجي يعني أنا تلميذي أعطيه جملة يفهمها، فيذهب إلى تلميذه لا يفهم الجملة فيضطر إلى أن يفسرها له في جملتين أو ثلاث، وتلميذ هذا الثالث لا يفهم الثلاث جمل فيفسرها له في عشر جمل وهكذا. والعلم أصله قليل ومحكم، وهذا الإحكام لا يمكن أبدا أن تناله ولا أن تأخذه إلا من كلام مين؟ من كلام الأئمة المتقدمين الذين جمعوا بين العلم والتقى والعمل. إذا تجد الكلام كده خارج محكم في توفيق عجيب، توفيق التوفيق عند هذه الثلة وهذه الفئة الكبيرة توفيق عجيب غير موجود عند المتأخرين بلا شك، هذا بلا شك. قال وإنما أعطى كل جارحة عملا لم يعط، اللي سله عمل. وبالمناسبة يعني أنا لا أحب تسمية الكلام أو النطق باللسان عمل اللسان، وإنما يقال قول اللسان حتى نفلت من بدع المتأخرين. يقول لك خلاص يا عم اللسان طالما نطق هو النطق هذا يسمى عند المتقدمين عملا فيغني عن عمل الجوارح والقلب. أقول له لا، هذا نطق اللسان، هناك عمل للقلب الخشية الخضوع الإنابة الصبر التوكل، وهناك عمل للجوارح وهي أعمال الجوارح المعروفة بقى، الصيام الزكاة الحج السعي أمر معروف نهي عن المنكر. قال وعمل اللسان القول وعمل اليد التناول وعمل الرجل المشي وكلها يجمعها اسم العمل، هذا كله يسمى عمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، غير أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. قلت لك رجل يبدأ في الصلاة فتجد ذهنه في كل واد يهيم ويخرج من الصلاة ولم يركز فيها، آخر يركز في الفاتحة ثم يتشتت رأسه ولا يدري كم صلى، وآخر منذ دخل إلى أن خرج من الصلاة وقلبه معلق بالسماء، قلبه معلق بالسماء. هل يستوي هذا مع هذا مع هذا مع ذاك؟ مستحيل. ولذلك يتفاوت أهل الإيمان فيه تفاوتا عظيما، يتفاوت أهل الأعمال بصفة عامة تفاوتا عظيما، وده الطبيعي ده المعروف أهل الصلاة ومن الألفاظ والمصطلح. قال وزعم من خالفنا، هو هنا بيقول بيتكلم، أنا قلت هو وجه رسالته ونقده ووجه كتابه إلى مرجئة الفقهاء واعتبر أن بدعتهم بدعة ليست سهلة، بدعة قبيح، يعتبر أن بدعتهم بدعة قبيح، ولذلك أفرض كتابا في ذلك. وأنا دائما أقول طالب العلم ابن عصره، ابن إشكاليات عصره، أين أنت من هذه الإشكاليات؟ يعني نحن الآن ننام في قاعات البحث بين المعتزلة الشاعرة ومرجئة الفقهاء، طب أين أنت يا مولانا من الرأسمالية الغربية المجرمة؟ أين أنت من السطوة الغربية؟ أين أنت من الاستبداد ودراسته؟ أين أنت من الدول الشمولية؟ أين أنت من الدولة العصرية الحديثة؟ أين أنت من الدولة المدنية؟ أين أنت من دراسة هذه الأشياء التي هي في النهاية تطعن في دين الناس علما وعملا واعتقادا؟ بتطعن يعني هي بتجتث الدين، يعني في النهاية لا يسمح للدين. إنما أين أنت من العلمانية؟ أين أنت من الليبرالية؟ أين الأفكار التي هي يعني التي هي أفكار عصرية؟ أين أنت من الثورات وفعل الثورات؟ أين هذه أشياء أنا أتكلم على دراستها، أين أنت من دراستها وفهمها وكم الانحراف فيها وكيف نقوم هذا الانحراف وكيف نستطيع أن نرده إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا بصفة عام. وأنا يعني هذا ما أخذه على طبقة الاعتقاد على وجه الخصوص، مسائل لا حصر لها، هناك مسائل لا حصر لها وكثير من مسائل الفروع. لكن أعتقد أن طالب الاعتقاد على وجه الخصوص يعني ينبغي أن يحصل من الأدوات ما لا يحصله غيره، أدوات بقى الشرعية والدنيوية والفكرية والعلمية. ولا أبعد حين أقول ولا بأس أبدا، بل ربما ينبغي عليه ويتوجب أن يتقن لغة أو لغتين أو ثلاث لغات، لأن معظم الداخل علينا إنما يدخل علينا من هذه البيئات، من اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وما إلى ذلك. قال: وزعم من خالفنا. الزعم هنا قد يكون بمعنى الكذب، قد يكون بمعنى الخطأ، قد يكون بمعنى الظن، هذا كله وارد في اللغة، وكانوا كثيرا ما يستخدمونه بمعنى الخطأ. قال: وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، أنه إذا أتى بالقول انتهى الأمر. فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، على اعتبار أنه هو بيرى أن قول اللسان عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا، وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان قول الله في القلب: إلا من أكره. ها، هو أكره ظاهرا مكره، انطق بكلمة الكفر فنطق بكلمة الكفر، لكن القلب مطمئن بالإيمان، هذا هو عمل القلب، الاطمئنان بالإيمان. وقال: إن تتوب إلى الله فقد صغت ماذا قلوبكما. وقال: الذين إذا ذكر الله، ها، عمل القلب بقى، وجلت قلوبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وهي القلب، طبعا وإذا فسدت فسد سائر الجسد. وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغي أخرى ويوجل ثالثة ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ هو هنا يتكلم عن عمل القلب، هو هنا يرد البدعة التي تقول إن الإيمان هو قول اللسان فقط. ثم بين ما ذكرنا قوله: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فهذا ما في عمل القلب في أنفسهم، حركة القلب بالعمل في الشك باليقين بالإخلاص. قال: وأما عمل اللسان، وأنا لازلت أقول إن عمل اللسان وإن كان مصطلحا مستخدما عند الإمام رحمه الله، ممكن شيخ الإسلام أنكره، لكن هو له حجة في استخدامه، لكن نحن أحيانا نحاول قدر المستطاع البعد عن المصطلحات التي لم ترد في الكتاب والسنة. لماذا؟ مصطلحات الكتاب والسنة يا شباب مصطلحات حازمة جازمة ليس فيها إيحاءات كثيرة، بخلاف المصطلحات الأخرى التي ابتدعها المتكلمون وأضرابهم والفلاسفة والمناطقة. مشكلة المصطلحات الأخرى هذه أنها يكون فيها حق ويكون فيها باطل، فإن قبلتها كلها قبلت الباطل الذي فيها، وإن رددتها كلها رددت الحق الذي فيها. ولذلك كان منهج شيخ الإسلام رحمه الله أنه يستفصل، يقول: ماذا تعنون بكلمة كذا؟ إن عنيتم كذا فهذا معنى صحيح وارد في كتاب الله ولا بأس به، وإن عنيتم كذا فهذا معنى باطل لم يرد في كتاب الله ويحتمل ضلالا باطلا، وهكذا. طيب، قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فذاك القول ثم سماه عملا ثم قال: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هل كان عمل رسول صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله؟ هذا عمل حركة، وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماها هنا عملا. كان هذا يستتبعه قبول القلب واطمئنانه بالإيمان أو رد القلب وتكذيبه وجحوده. وقال في موضع ثالث: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، إلى قوله: لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق إلا بالقول؟ الأصل التصديق بالقول، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد جعل صاحبها هنا عاملا ثم قال: اعملوا آل داود شكر. طبعا على اعتبار أن الشكر مجرد قوله الحمد لله فاعتبر ذلك حمد. ومنهم من يقول، من أهل العربية من يقول: لا يكون شاكرا إلا من يعمل بجوارحه، يعني يعمل بالطاعة ويترك المعصية. قال: وكذلك إذا إن أسمع رجل صاحبه مكروها، إن أسمع رجل صاحبه مكروها يعني قولا مكروها، قيل قد عمل به الفاقرة. الفاقرة يعني الشديدة، يعني من القوارع، يعني أسمعه كلمة شديدة، وإذا سمع الإنسان هذه الكلمة اللي يحصل يتعب قلبه ويضطرب قلبه ويتبع اضطراب القلب، إيه؟ اضطراب الجوارح وتعب الجوارح، ولذلك يسمى عملا. ومنه الحديث المأثور: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. فوجدنا تأويل القرآن وأثار النبي وما مضت عليه العلماء وصحة النظر. شوف الكلام، شوف أصول النظر عند هؤلاء الأئمة. أنت لما تقرأ لهؤلاء الأئمة لا تقرأ الكلام هكذا استرسالا، لكن انظر يعني كيف كانوا يتكلمون، لأن كل كلمة لها معنى عندهم. يعني الكلام لا يقال هكذا يعني دون معنى أو دون زمام وخطام. قال: فوجدنا تأويل القرآن، يبقى الأصل القرآن، وأثار النبي الأصل الثاني، وما مضت عليه العلماء يعني الصحابة وإجماعهم يعني، وصحة النظر المبني بقى على هذه الأدوات، كلها تصدق أهل السنة في الإيمان الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل. الذين يقولون ماذا شباب؟ إن الإيمان قول وعمل. فقال رحمه الله: فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع، كتاب وسنة وإجماع علماء وصحة نظر. وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له. هم يقولون أنك لو قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص أنت كده تم الإيمان. وطبعا منهم من يقول إيمانه على إيمان من؟ على إيمان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. قال: وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد. هنا يقول من التبعة، يعني يلزم على كلامه إلزامات باطلة شديدة قوية. وهنا هو يريد أن يبطل اللازم ببطلان الملزوم. يلزم عن كلامك باطل، يبقى أنت كلامك باطل، يبقى أنت كلامك إيه؟ باطل. ولذلك يستدل على بطلان المذهب ببطلان إيه؟ ببطلان لازم المذهب. قال: وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. هنا عايز يقول إيه؟ هو عايز يقول إن إبليس تكلم، إبليس تكلم ويعرف الله ويعرف آدم ويعرف فضل آدم ويعرف فضل الملائكة ويعرف عبادة الله، لكن حصل نوع من الإيه؟ من الكبر، فجعله بالاستكبار كافرا. وهو مقر، أنت بتقول إن الإيمان هو مجرد الإقرار، يلزمك إن إبليس مؤمن، ويلزمك إن فرعون مؤمن، لأن فرعون يعرف ما أنزل هؤلاء إلا رب السماء والأرض بصائر، وهو يعرف ويعرف الإله. قال: يا همان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. فهو يعرف إن هناك إله وإن في رب وإن موسى صادق لأنه لم يعهد عليه كذبا. وإبليس يعرف ربه تبارك وتعالى ومقر بربوبية الله وبألوهيته، ومع ذلك إيه؟ أبى واستكبر. بسميه كفر الإباء والاستكبار. طبعا الكفر أنواع: إباء، استكبار، جحود، تكذيب، كما بينت في الدروس السابقة. يعني يمكن هذا هو الدرس ربما 15 في دروس الإيمان تقريبا، يعني على ما أذكر. طيب، قال: فجعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به إبليس، برغم أنه مقر، غير جاحد له: ألا تسمع خلقتني من نار. انظر إلى الإباء والاستكبار، خلقتني من نار وخلقته من نار. الشيخ الشعراوي رحمه الله ورضي عنه له لمحة جميلة، أن أصلا عنصر الطين أجود وأطيب من عنصر النار، لأن عنصر ويدمر، أما عنصر الطين إذا وضعت فيه النبتة فإنها يبث فيها الحياة. وقوله: ربي بما أغويتني، فهو مكره مكر ومع ذلك امتنع. وأثبت القدر أيضا في قوله: أغويتني، ويعلم أن الهداية والغواية بيد الله. وقد تأول بعضهم قوله: وكان من الكافرين، أنه كان كافرا قبل ذلك. ده غير صحيح، كان مؤمن وكان مع الملائكة ويسجد، لو كان كافرا لطرده ربه تبارك وتعالى ولا لعنه، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة. طبعا المقصود هنا بعداد الملائكة أنه كان في عدادهم في الطاعة والعبادة والائتمار بأمر الله، وإلا الله عز وجل قال: كان من الجن من البداية ليس من الملائكة كما يقول البعض. قال: ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود. قال: وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر. يعني بمجرد هو الرب بما أغويتني، هو بيعترف، هو أقر، يبقى كده مؤمن ولا مش مؤمن؟ على كلامكم هو الآن مؤمن، والله عز وجل لم يعترف له بالإيمان بل لعنه وطرده. لماذا؟ لأنه أبى واستكبر برغم الإقرار. فليس الإقرار وحده هو دليل الإيه؟ الإيمان، ولا الإنسان يكون مؤمنا بالإيه؟ بالإقرار وحده. هذه مصيبة من المصائب الكبيرة. وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين، فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ من أعظم ما تثبت به فساد النظريات أو البدع أو الأقوال المخالفة لأهل السنة أن تثبت ماذا؟ أن تثبت تناقضهم، تعرف أنهم متناقضين. أنت بتقول لي أن الإيمان هو الإقرار. طيب يا عم، أبو لهب وأبو جهل كانا مقرين بمحمد ولا مش مقرين بمحمد؟ مقرين جدا بمحمد، ويشهدون ويعرفون أنه نبي وأنه صادق وأنه أمين وأنه لا يكذب وما جرب عليه كذب قط، لكن استكبار. وفرعون قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم. فأنت لو قلت أن الإيمان هو مجرد الإقرار، طب تعال يا عم مجرد الإقرار إزاي؟ يبقى إحنا كده لابد أن نثبت الإيمان لمن؟ لفرعون، ونثبت الإيمان لإبليس، ونثبت الإيمان لأبي طالب، كان من أشد المصدقين لمحمد صلى الله عليه وسلم ومقر، لكنه لم يشهد. ولذلك قال ابن وأجمع أهل العلم أنه لو لم ينطق الشهادتين دون أن يحول بينه وبين ذلك حائل أنه لا يكون دخل الإسلام، يكون كافرا. عشان كده هم قالوا الإيمان كده، الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب التصديق، وعمل القلب، أعمال القلب المختلفة من يقين و إخلاص ومحبة ورجاء وخوف، وعمل الجوارح، سائر أعمال الجوارح المعروفة. ولذلك الفقرة التي يعني ضربت هؤلاء أنهم أخرجوا أعمال الجوارح، حتى وإن قالوا مرجئة الفقهاء وإن قالوا بأعمال القلب، يعني لزوم أعمال القلب لازم يكون في أعمال القلب، يبقى زي الإنسان ينطق الشهادتين وليس عنده إخلاص. طب ممكن أن أنطق الشهادتين كما يقول غلاة المرجئة الجهمية؟ قال لك بس انت تقول لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص. بعض الكرمي او الكلابية يقولون بس مجرد النطق، يعني مجرد النطق. طب لو القلب مش مقر، يعني انا انطق الان اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، احدهم ينطق يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن قلبه يعتقد كذب النبي، هل هذا مؤمن؟ لكن قلبه يعتقد نقص الله تبارك وتعالى، هل هذا مؤمن؟ هذا في اعلى درجات الكفر، هذا في اعلى درجات الكفر. يكون انفس يعني من الحجج عليهم كذلك أن أهل النفاق، قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ده المنافقين دول مش مجرد بس تكلموا، لا، ده عملوا أعمال الجوارح لكنهم لم يأتوا بعمل القلب، الإخلاص والاعتقاد، يعني أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر والعياذ بالله. قال هنا بقى هينتقل بقى من مشكلة مرجئة الفقهاء والجماعة اللي بيقولوا إن الإيمان القول لمسألة أكبر، هيجي المسألة أشد شوي، لأن أنت عارف أهل البدع درجات، كما أن الكفر درجات والبدع درجات والنفاق درجات، فهنا كذلك أهل الإرجاء. حتى أبو الحسن الأشعري بيتكلم في مقالات الإسلاميين عن هؤلاء، قال وهم 12 فرقة، 12 فرقة مرجع. هتلاقي ناس تقول لك الإيمان هو مجرد القول بس وخلاص، وإن لم يعتقد بقلبه وإن لم يعمل بجوارحه، وبعضهم يقول لك الإيمان هو المعرفة، مجرد أنه عرف خلاص، والكفر هو الجهل. ودول طبعا غلاه جدا، وكفرهم أحمد، وهم الجهمية، غلاة الجهمية. قال رحمه الله باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن، يعني وإن لم يكن يعني وإن لم يوجد، كان هنا تم ولا ناقصة؟ خلينا في العقيدة، من نشرح لغة إن شاء الله يبقى لنا كلام آخر. قال باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن يعني وإن لم يوجد عمل، مجرد أنك عرفت بقلبك خلاص. قال أبو عبيد قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا، يعني اختلافهم معنا واختلافنا معهم في أن العمل من الإيمان، نحن نرى أن العمل من الإيمان سواء عمل القلب أو عمل الجوارح، هم بيقولوا لا، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين يعني مختلفين معنا، فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. يا الله، هذا ملمح في غاية العظمة، يعني ترى مع شدة الخلاف ومع ذلك يقول يلتمس لهم الأعذار، يا سلام، يعني يقول وقد وقعوا فإنهم ذهبوا إلى مذهب، يا ما أحوجنا والله إلى هذا الآن، حتى وإن اختلفت مع خصمك اختلافا كبيرا، فشوف مع الخلاف الكبير غيرنا يقول قد يقع الغلط في مثله، يعني ممكن أي حد يغلط فيه بسبب تأويل. هذا ينفع جدا في باب الإعذار، أن تعذر المخالف معك المختلف معك. قال ثم حدثت فرقة ثالثة شذت، بيجيب بقى الغلو، يعني هو بيتدرج هنا في ذكر الفرق الذين قالوا بالإرجاء، فرق المرجئة بدأ يتدرج. قال ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفة، يعني أتت بقول بعيد لا أشهد له ولا كتاب ولا سنة ولا عقل ولا عرف ولا اضطراد ولا شيء، عن الطائفتين جميعا، قال ليست من أهل العلم ولا الدين. يبقى هو هنا بيفرق بين الذين تكلموا عن علم وعندهم ديانة ولذلك هو يعذرهم، وبين الذين تكلموا عن هوى وكانت أصولهم غير أصول أهل السنة، القرآن والسنة وكلام السلف لهم أصول أخرى إلى أصول المبتدع. فقالوا الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، ده جه ابن صفوان، وهو قول، وهو أحد قولي الإمام الأشعري رحمه الله أبو الحسن، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل، مجرد أنك تعرف أنت مؤمن خلاص انتهى الأمر. تاريخ عندنا من قول أهل الملل الحنيفية لمعارض، وهو يلمح هنا في قوله وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية، يلمح إلى ماذا؟ يلمح إلى أن أصول الدين كلها، إلى أن أصول الدين كلها في كل الأديان واحدة، يعني أصول الدين المسائل الكبيرة في اليهودية النصرانية الأديان السابقة كلها في الحنفية ملة إبراهيم، في وكل هذا هو دين الإسلام. دين الإسلام الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، يعنى بالدين مسائل الأصول الكبيرة كلها واحدة، مسائل الإيمان والكفر في كل الشرائع واحدة. قال وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية لمعارضته لكلام الله ورسوله بالرد والتكذيب، إن كلام الله واضح جدا إن الإيمان قول وعمل. ألا تسمع قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل قولوا، فجعل القول فرضا حتما. عشان كده شيخ الإسلام قال ومن لم يأتي بالقول وهو مستطيع، يعني بالشهادتين، فليس بمسلم، كما جعل معرفته فرضا ولم يرضى بأن يقول اعرفوني بقلوبكم. ليس مجرد معرفة القلب، لابد من معرفة القلب، ولابد من النطق باللسان، ولابد من عمل القلب، ولابد من عمل الجوارح. قال ثم أوجب مع الإقرار الإيمان، ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان. كل الكتب وكل الرسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي في كل ما جاء به صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا، الذين أتوا بأصل الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمنوا بالله ورسوله، وهي الأعمال الزائدة، الأعمال الزائدة، وأن الإيمان بدأ بالإقرار ثم أخذ يزيد بعد ذلك. فلو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم شرعت وهكذا يكون مسلما قبل أن تشرع الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، لكن لو أقر وشهد ثم قال له رسول الله فرض الله عليك الصلاة فقال لا أصلي، هل يكون مؤمنا؟ يكون خارجا عن الإيمان. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذا فعل من الأفعال، فجعل الأفعال داخلة. والله عز وجل لا ينفي مسمى اسم مصطلح، لا ينفي مسمى اسم مصطلح إلا إذا انتفى بعض واجباته أو أركانه. يعني الكلام ده، يعني لما النبي يقول لا صلاة لمن فعل كذا مثلا، كلمة لا صلاة هذه لا يقولها، لا ينفي رسول الله الصلاة، هذا النفي لا يرد في الشرع لا في الكتاب ولا في السنة لنفي مستحبات في الأمر، إنما يؤتى به لنفي واجبات أو أركان هكذا. ولذلك قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فنفي التحكم ما فيش في إيمان خلاص، تريد أن تريد أن تؤمن إيمانا كاملا، فجعل التحكم ركن في الإيمان، إذا انتفى انتفى الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى، واجب من الواجبات. وقال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنته. أقول لك لا، هو مجرد أنه يعرف هو مؤمن. طب يا عم، طب ما اليهود عارفين أن النبي مؤمن، والنصارى عارفين أن النبي مؤمن، وأبو جهل عارف أن النبي نبي، وأبو لهب يعرف أن النبي نبي، وأبو طالب يعرف أن النبي نبي، ولكنه لم ينطق. فمجرد المعرفة لا، حتى يشهد بلسانه. ثم سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا الإيمان. قال: وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، ليس مجرد أنك تعرف أن الله والملائكة، لابد أن تؤمن بهم. وزعمت هذه الفرقة، وهنا ذكر أكثر من نوع من أنواع فرق المرجئة، يعني الجهمية ومرجئة الفقهاء، والذين يقولون بس أن الإيمان هو المعرفة فقط، والذين يقولون أن الإيمان هو النطق باللسان فقط، وأخذ يرد على كل فرقة منهم بكلام محكم حازم حاسم له أدلته وسنة رسوله وإجماع الصحابة وصحيح فقه النظر، وصحيح فقه النظر كما ذكر هو هنا رحمه الله ورضي عنه. قال: وزعمت هذه الفرقة، هنا زعمت بمعنى أخطأت، بمعنى ظنت، والظن لا يغني من الحق شيئا، أو بمعنى قالت، هذا كله وارد في كلام العرب. وزعمت هذه الفرقة يعني وقالت أن الله رضي عنهم بالمعرفة، مجرد أنه عرف أن فيه رب وإله ورسول خلاص، يبقى لا ينطق بقى باللسان ولا يعمل بالقلب ولا بالجوارح ولا حاجة. قال: ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، لأن كل الجاهليين كانوا يعرفون أن محمدا حق وأن دينه حق، ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلاثة كقول النصارى، وصلى للصليب وعبد النيران، بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، هو عارف ربنا بس يقول معها إله. احنا هنا على قولهم أن الإيمان هو مجرد المعرفة أن هؤلاء مؤمنون، أن هؤلاء مؤمنون، وأن النصارى مؤمنون، وأن اليهود مؤمنون، وأن المجوس مؤمنون. قال: بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكمل الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. فهو أبو عبيد بيتعجب يقول: فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس، فمن دونه من الكفار قط. ولذلك أنا قلت لكم لذلك هم كفروا الجهمية، الإمام أحمد يكفرهم طبعا بخلاف أعيان الجهمية وبخلاف أعيان الرافضة لهذه الأقوال العظيمة. قال: باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل. هنا هيتكلم عن فرقة تانية بقى، هيدخل على فرقة تانية اللي بتقول إن الإيمان مجرد أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله دون عمل. وما نهوا عنه من مجالسهم، وهذا دأب يا جماعة، جماعة الخير طلبة العلم والناس اللي لسه بادئين في العلم أو حتى غير البادئين في العلم، كان نهج السلف والصحابة والأئمة الكبار أنهم كانوا ينهون عن الجلوس إلى المبتدعة، إنه لابد أن يؤثر فيك شبهة شيئا، ربما يورد عليك شبهة لا تستطيع ردها، يورد يفسد قلبك، فكان الأصل ألا تجلس معهم، وإن جلس معهم إنما يجلس بنية الجدال بالتي هي أحسن ليرده إلى الحق ويبين له الحق ثم بعد ذلك يتركه. قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي الإمام كبير عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني قال: قال حذيفة: إني لأعرف أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار. هو هنا جعل قول هذه الفرقة التي تقول الإيمان هو مجرد القول، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص، يبقى أنت كده مؤمن وانتهى المسألة. لا، ده لابد هناك أركان في واجبات لابد أن تأتي بها. الإيمان قول وعمل، لابد من قول اللسان وقول القلب التصديق وعمل القلب الخشية والمحبة وهكذا وعمل الجوارح. من لم يأتي بعمل الجوارح فليس بمسلم. شوف الكلام الجميل. قال: إني لأعرف أهل دينين، اعتبرهم من دين خارج عن دين الإسلام، أهل ذينك الدينين في النار، يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق. كأن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، ومعروف أن المعاصي تؤثر في الإيمان أثرا شديدا جدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. كلام عظيم جدا جدا، فالمعصية تؤثر أثرا شديدا في الإيمان وتسلبه، يعني ربما تؤثر فيه لدرجة أنه شيئا، وربما الوقت إذا استمرأها واستحلها ورأى إلى غير ذلك. فلذلك هم كانوا يخافون من المعاصي خوفا شديدا، فعل السلف الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون من المعاصي خوفا شديدا. هم يقول إن أحدكم يفعل الفعل، يعني كان بعض هذه الأفعال التي تفعلونها كنا يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تحت ظل جبل، يعني يوشك أن ينقض عليك، يخاف من المعصية لأنها يعني تؤثر في الإيمان أثرا سيئا. أما أنتم تفعلون يعني كما قلت تهشون الذباب عن وجوهكم هكذا وهكذا كأنه لا شيء، يعني عادي. وربما الإنسان حتى انظر إلى فقه السلف يقول ربما نظر النظرة المحرمة، ربما نظر الشخص النظرة المحرمة فيزول الإيمان من قلبه فيسخط الله عليه فيكتب من أهل النار. إنسان يحرص على مساقط الله. القضية ليست في المعصية، القضية ليست في المعصية، بمعنى ليست في صغر أو كبر المعصية، لكن حتى لو المعصية صغيرة انظر إلى عظمة من عصيت. يا أخي أنت لو بتحب واحد وبتحترمه، يعني لو رئيس الجمهورية بقى ورجل طيب أو رجل صالح من الصالحين الكبار، أنت تخشى أنك تفعل أمامه فعل مخل بالمروءة، تستحي منه. يا أخي الله جل جلاله أحق أن تستحي منه جل جلاله سبحانه وتعالى. فقال قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وسرق، يعني قول لا إله إلا رسول الله بعد كده عملت أنت، لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي واسرق وزني، هذا كلام فاسد، هذا كفر. وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس إنما هما صلاتان، هذا كفر لا شك. فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر، هذا كفر بلا شك، إنكار معلوم من الدين بالضرورة، صلاة صيام زكاة حج، هذا كفر يخرج الإنسان من الملة. قال وقال ضمرة ابن ربيعة يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة قارن، حديث حذيفة هذا قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة، وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا، يعني سماهم بالمرجئة. قال أبو عبيد حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة القدرية، من بقى القدرية الذين يقولون لا علم، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يكن يعلم الأشياء قبل وقوعه، ما كانش عارف أن أنا هقعد المجلس ده الآن وأقول هذا الدرس ويثور هذا الحديث بيني وبينكم، ما كانش يعرف، هذا كفر. قال ليس لهم في الإسلام نصيب. والمرجئة على اختلاف والإرجاء، يعني أن تشهد لأحد بالجنة أو بالنار، أن تشهد لأحد بالجنة أو بالنار. والإرجاء بدعة، والبراءة يعني من أبو بكر وعمر بدعة. وطبعا البدعة درجات يا جماعة، هو لما بيقول بدعة ليس معناه أنه أمر سهل، لأن البدعة منها ما يكفر، ما يخرج المرء من الملة، ومنها من الكبائر، ومنها البدعة البسيطة والقريبة. قال أبو عبيدة حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال دخل فلان، قد سماه لكن تركت اسمه أنا مش عاوز يفضحه، يعني على جندب ابن عبد الله سأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت، قال أو قال أن تجالسني أو نحو هذا، قال بدعة في الإسلام، قال قولا مخالف للكتاب والسنة. والصحابة كانوا يستعظمون البعد عن معاني الكتاب والسنة. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له شيئا لا تجالس فلانا، بقول بدون مسأله قال له لا تجالس فلانا، ينهون عن طبعا الأصل الإنسان لا يجلس مع أهل البدع ولا مع أهل الكفار حتى لا يستمرئ ولا تدخل عليه بدعهم الكفرية أو الكبائر، ولا يجلس مع أهل المعاصي لأنه لابد أن يتأثر به. الأصل أنك تجلس مع أهل الصلاح، أهل البر، أهل التقوى، هؤلاء ينيرون عقلك وقلبك ويسمون بروحك، أما أولئك فإنهم لا يزيدونك إلا فشلا وبعدا عن الله تبارك وتعالى. قال لا تجالس فلانا وسماه، فقال إنه كان يرى هذا الرأي والإرجاء أنه يقول الإسلام الإيمان قول بس بدون عمل. والحديث في مجانبة أهل، يعني البعد عن أهل الأهواء والبدع والمعاصي، قال كثير ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاص، هو بيعالج قضية مرجئة الفقهاء أو الإرجاء. وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة، يعني من أصحاب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم. هنا معرفة أقدار العلماء، وهنا لمحة مهمة جدا لطالب العلم يا شباب، يعني طالب العلم وطالب الصنائع، اعرف أقدار الناس. هذا عالم كبير نحرير في بابه، وهذا داعية، وهذا واعظ، وهذا بادئ في العلم، وهذا رجل صالح لكن ليس له في العلم. مش مكرر اللي واحد يخش وبقى صالح وبيصوم وبيصلي تروح تسأله وتستفتي في الدين، هذه مصيبة من المصائب. لابد أن تعرف أقدار الناس وتعرف أقدار الأقوال. يعني لذلك احنا بنتكلم عن بدعة الإرجاء بنقول في بدعة هي كفر، انك تقول ان الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل، بدعة أخف شوية انك تقول قول باللسان وعمل القلب وتخرج أعمال الجوارح، وهكذا ليست سواء. فلابد انك تعرف أقدار العلماء وأقدار الصنائع وأقدر حتى الأطباء. يعني واحد طبيب وجراح، جراح فاشل ما بيعملش، ما يشرطش شرطة إلا ويعمل مصيبة. واحد تاني يستطيع أن يدور في بطنك دورات عظيمة، يفتح البطن والكرش والمش عارف إيه، ويستطيع أنه يعرف المشكلة وعنده أتقان في صنعته. هل هذا مثل هذا؟ لابد أن تعرف أقدار الناس، أقدار العلماء والأقوال، حتى الكتب والفرق، حتى الكتب والفرق. يعني الصوفية مثلا لما شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عنهم، ومعنى كلامي أنه ويعني ومن الظلم أن يضرب التصوف كله بعصا واحدة. في تصوف غالي، ناس بتسجد للقبور وبتطوف حول القبور وتدعو غير الله، هذا كفر. وناس تانية التصوف عندهم عبارة عن نوع من أنواع العبادة الزائدة، هذا لا شيء فيه. وإن كان خير الهدي هدي محمد وهدي أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال يبقى قول مالك والأئمة الكبار، قال وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، زارين يعني من باب الزراية، يعني عائبين على أهل البدع كلها، ويرون الإيمان قولا وعملا. أكرر وأختم بهذا حتى لو عليكم إن شاء الله نختم الكتاب، يكون الدرس الخامس كما وعدتكم. يريد أن يقول إن الإيمان قول وعمل عند الجميع، وهذا أضبط وأحسن تعريف للإيمان، قول وعمل. قول اللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقوال اللسان المختلفة، وقول القلب تصديق القلب تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل، وعمل القلب من الإخلاص والخشية والإنابة والتواضع والصبر والتوكل وما إلى ذلك، وعمل الجوارح لسائر أعمال الجوارح. ولذلك هم يرون أن عدم الإتيان بجنس الجوارح بجنس أعمال الجوارح لا يكون صاحبه مؤمنا. يعني هتلاقي واحد يقول لك ايه، وده ناتج عن الارتباط بين الظاهر والباطن، يقول لك يا عم اهم حاجه القلب يكون سليم، يبقى لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا بيحج ولا بيأمر بالمعروف ولا بينهى عن المنكر ولا بيعمل حاجه، بس القلب يكون سليم. طب كيف يسلم القلب؟ القلب لا يسلم الا بالعباده، الا بالطاعه، الا بالقرب من الله تبارك وتعالى. فده كذاب يضحك عليك. والقلب لو قوي وفيه سلامه وفيه قوة وفيه خوف من الله وفيه رجاء وفيه إنابة وفيه توكل وفيه يقين وفيه محبة وفيه إخلاص، لابد أن تنطلق الجوارح بالعمل. وأنا أتيت لكم بمثال على هذا ذكرته كثيرا، هذا المثال العظيم الجميل. لو أنك تحب امرأة وتريد أن تجتمع بها في الحلال، عندك الفلوس المال وعندك الشقة وعندك السكن وعندك القدرة المادية والمالية، على طول هتتحرك، هذا في القلب المحبة، هتتحرك على طول تذهب لوالدها وتخطبها وتجيب لها ذهب وتبدأ تجهز الشقة وتتجوزها وتجتمع بها إلى غير ذلك. طيب لو هو أنت ما تحركتش، مع أن ما فيش مانع يمنعك، ده دليل على إيه؟ ما فيش محبة في القلب ولا عشق أصلا. كذلك الإيمان، لو الإيمان كامل في كلما قوي الإيمان في القلب كلما انطلقت الإيه؟ الأعمال الجوارح بالعمل. ولذلك هتجد حتى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، ولذلك قال الصحابة وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. الجود والكرم بإيه؟ بيزيد مع العبادة والطاعة ونزول القرآن والتأمل في معاني القرآن. لذلك الإيمان قول وعمل، قول باللسان تصديق، قول بالقلب عمل القلب، عمل الجوارح. ولذلك أنا هختم مرة أخرى بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يقول معنى قوله ومحال أن تجد رجلا قر الإيمان في قلبه. بيقول أنا مؤمن وإيمان قوي جدا، يعني انت مؤمن يا عم؟ اه طيب وبعدين؟ قال لك ويظل ظهره لا يسجد ولا يركع ولا يصلي ولا يصوم رمضان ولا يزكي ولا يحج ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يمتنع من المنكرات، إن هذا لا يكون إلا عن نفاق في القلب وزندقة. ده دليل على إن القلب ضايع متدمر، لأن الإيمان لو في قلب كان بدأ يشتغل في الأعمال دي كلها. ولذلك أنت هتجد نفسك كده، أنت تقيس نفسك، هتلاقي في رمضان لما الإيمان يقوى وتقرأ قرآن والعمليات تزيد والصيام والصلاة، تجد إيه؟ تجد ارتفاع في الروحانيات، تبدأ تزيد تزيد، وتجد القلب فيه نوع من أنواع المحبة الشديدة. ومع هذه المحبة ومع رقة القلب، إيه اللي يحصل؟ مع المحبة ومع رقة القلب هتلاقي نفسك بتتطور، بتزيد، بدل ما تصلي ركعة تصلي أربعة، بدل ما بتقرأ جزء تلاقيك بتستلذ بقراءة القرآن، بتقرأ جزئين وثلاثة وأربعة، بدل ما بتطلع 1000 جنيه، لا إحنا في ناس فقراء ومثلا بتطلع 2000 وثلاثة وأربعة وهكذا. فلأن هناك ارتباط شديد بين الظاهر والباطن. وأكرر الإيمان، أجمع قولي في الإيمان هو أن الإيمان قول وعمل. طبعا لن أستطيع أن أزيد عن هذا الحد إن شاء الله، يكفي يكفي هذا الحد إن شاء الله. وإن شاء الله ننتهي من كتاب الإيمان غدا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.